الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلماء الكتاب من التابعين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الذكر والنظر والنظر ما يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم من دون فهو على غير السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر حقوق الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وما يجب لهم من المحبة والموالاة وعدم تنقص أحد منهم أو ذكره بسوء، انتقل إلى من يليهم في الفضيلة، من يلي الصحابة في الفضيلة وهم علماء هذه الأمة. فعلماء هذه الأمة لهم منزلة ولهم فضل بعد الصحابة، لأنهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. والمراد بهم علماء أهل السنة والجماعة، أهل الفقه والنظر وأهل الأثر، يعني الذين جمعوا بين علم الأثر وهو الحديث وعلم النظر وهم الفقهاء. فالعلماء على قسمين: القسم الأول علماء الآثار وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوها ودبوا عنها وقدموها للأمة صافية نقية كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدوا عنها كل دخيل وكل كذب وافتراء، فنحوا الأحاديث الموضوعة وكذبوها وبينوها وحاصروها. هؤلاء هم علماء الأثر، هم علماء الحديث. القسم الثاني الفقهاء الذين استنبطوا الأحكام من هذه الأدلة وبينوا فقهها وشرحوها ووضحوها للناس، استخرجوا ما فيها من فقه وبنوا فقههم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم فضل على المسلمين، العلماء الأثر وعلماء الفقه. ويسمى الفريق الأول علماء الرواية، الفريق الثاني يسمون علماء الدراية وهي الفقه، وكل منهم له فضل له مكان. ومنهم من جمع بين العلمين، علم الأثر وعلم الفقه، يسمون فقهاء المحدثين كالإمام مالك، الإمام الشافعي، والإمام أحمد، بخاري ومسلم. هؤلاء فقهاء المحدثين لأنهم جمعوا بين الرواية والدراية. فكلهم له فضل وله مكانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وجعلهم، قال نظر الله امرأً سمع مقالتي توعاها وبلغها كمن سمعها، فهم قاموا بما أوجب الله عليهم من حماية هذا الدين عقيدة وشريعة. بيّنوا العقيدة الصحيحة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّنوا الشريعة من فقه الحلال والحرام والقضاء والمواريث وغير ذلك من فقه السنة الذي هو ثروة عظيمة لهذه الأمة تنهل منه وتستفيد منه وتعرض عليه ما يجد من المشكلات، فيصدرون عن حل صحيح من هذه الثروة العظيمة التي بين أيدي المسلمين، ثروة الحديث وثروة الفقه. والفقه كما هو معلوم على قسمين، الفقه الأكبر وهو العقيدة، والفقه الأحكام. الفقه الأكبر هذا فقه العقيدة، فقه الأحكام هذا أيضا لا يقل عن فقه الأكبر. هذا اعتقادي وهذا عملي، والأمة بحاجة إلى الفقهين، وهذا كله إنما قام به العلماء، فلهم فضل ولهم مكانة يجب احترامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، ذلك لأن العالم يتعدى نفعه مثل القمر يتعدى ضوءه ونوره على الكون، يستطيع الناس به في أسفارهم وفي رحلاتهم. وأما الكوكب فإن نوره قاصر عليه، هذا مثل العابد، العابد نفعه قاصر عليه فهو مثل الكوكب، أما العالم فنفعه لنفسه وللمسلمين فهو مثل القبر. وفي رواية فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى. العلماء لهم منزلة ومحترام، ولا يجوز الطعن فيهم أو الكلام فيهم أو تنقصهم، حتى ولو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد الذي هو محل نظر، هذا لا يقتضي تنقصه لأنهم ليسوا معصومين، هم يطلبون الحق ويجتهدون، لكن قد يخطئ الواحد منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في العلماء الذين هم بحق علماء، أما المتعالمون والناس اللي ما وصلوا إلى مرتبة العلماء هؤلاء لا يحق لهم أن يدخلوا فيما لا يحسنون، وليسوا من أهل الاجتهاد حتى يقال هم معذورون. ما أذن لهم بالاجتهاد، ما أذن لهم بالاجتهاد، وهم مخطئون في دخولهم في شيء لا يحسنونه. نعم.
وعن موصل وقال من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام.
هذا بحث مهم، هو بحث الأولياء، انتقل من العلماء وما يجب لهم ينتقل إلى الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولاية هي القرب والمحبة، أهل القرب والمحبة من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الأولياء، سموا أولياء لقربهم من الله ولأن الله يحبهم، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهؤلاء هم أولياء الله، وقد بينهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، أهل الإيمان بالله عز وجل وأهل التقوى لله عز وجل. فمن اجتمعت فيه هاتان الصفتان فهو ولي لله، اجتمع فيه الإيمان والتقوى، فهذا ولي لله سبحانه وتعالى. وكل المؤمنين أولياء الله، ليست الولاية خاصة بطائفة معينة، كل مؤمن فهو ولي لله، فمنهم من ولايته خالصة، ومنهم من هو ولي لله من وجه وعدو لله من وجه. ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان، وهو عدو لله بقدر ما فيه من المعصية والمخالفة. فالناس على ثلاثة أقسام: القسم الأول أولياء الله الخلص من الملائكة والأنبياء والرسل والصديقين والشهداء الصالحين، هؤلاء أولياء الله، أولياء خلص لله عز وجل. القسم الثاني عدو لله خالص، وهو الكافر والمشرك والمنافق، هذا عدو لله عداوة خالصة، ليس معها ولاية وليس معها محبة. مشرك، كافر، المنافق، النفاق الأكبر، هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، عداوة خالصة لا يجوز محبتهم ولا مناصرتهم ولا مدحهم ولا الثناء عليهم، انهم اعداء الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموت وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم أو إخوانه أو عشيرته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء أعداء الله، أعداء خالص. الصنف الثالث من فيه ولاية من وجه وعداوة من وجه، وهو المسلم العاصي، المؤمن العاصي، فهذا ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان، وفيه عداوة لله بقدر ما فيه من المعصية، لكنه أحسن من الكافر ومن المشرك ومن المنافق. فأولياء الله هم الذين وصفهم الله في هذه الآية: لا خوف، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اجتمع فيه الإيمان والتقوى فهو ولي الله سبحانه وتعالى. أما من ادعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس فيه إيمان وليس فيه تقوى، وإنما هو دجال أو كذاب، هذا يأتي بيانه ويأتي فرص أمره، لأن فيه من يدعون أنهم أولياء أو يدعى لهم أنهم أولياء لله وهم من أولياء الشيطان، السحرة والكهان منجمين والعرافين والكذبة. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن فيه من يدعي الولاية ويروج على الناس ويظهر للناس أشياء يظن منها كرامات وهي خوارق سحرة، طوارق كهان هذا يأتي بحثه إن شاء الله بعد هذا. المهم أن هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا، وهذا يقتضي كل خصال الإيمان، وكانوا يتقون الله سبحانه وتعالى فيجتنبون محارمه ويمتثلون أوامره ويلتزمون بشرعه. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الذين تجب محبتهم والاقتداء بهم، والقرب منهم، ولهم فضلهم ومكانتهم. نعم.
ونحن نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام.
هذا رد على الصوفية. الصوفية عندهم غلو في الأولياء. أهل السنة لا يغلون في الأولياء، ينزلونهم منزلتهم ويعترفون بفضلهم، لكن لا يغلون فيهم. أما الصوفية أو الضلال فإنهم يفضلون من يدعون أنهم أولياء، يفضلونهم على الأنبياء، يفضلون أولياء على الأنبياء، يقولون لأن الولي يأخذ عن الله مباشرة، يصل إلى الله ويأخذ عن الله مباشرة، أما النبي فإنه يأخذ بواسطة الملك، والذي يأخذ عن الله مباشرة فلا أفضل، الأولياء عندهم أفضل من الأنبياء نسأل الله العافية. هذا كفر، هذا كفر صريح والعياذ بالله، إنه لا أحد أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا أحد يكون أفضل من الأنبياء. ومن يعتقد أن أحدا أفضل من النبي إنه كافر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون مقام النبي مقام النبوة في منزله، فوق الرسول ودون الولي، فوق الرسول ودون النبي، فوق الرسول ودون الولي، الولي هو أعلاهم، النبي والرسول كلهم تحت الولي، فوق الرسول ودون الولي. هذا ضلال مبين والعياذ بالله، كفر صريح، لأن المراتب هكذا، أولا الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل والأنبياء هؤلاء في المرتبة الأولى عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء المرتبة أولا الرسول، أولا الرسول هذا في أعلى المراتب، ثم يليه النبي، يليه النبي، ثم يليه الأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الترتيب الصحيح، الرسول ثم النبي ثم الولي. هم عكسوا، لا قالوا الولي هو أفضل، أفضل من النبي وأفضل من الرسول، وفضل النبي على الرسول، وهذا ضلال، الرسول أفضل من النبي، فهم عكسوا وقالوا، وهذا من الغلو والضلال والعياذ بالله. وحجتهم يقولون ان الولي وصل الى الله وياخذ عن الله مباشره خلاف غيره. نعم.
ونقول ان الواحد افضل من جميع الاولياء،
لا شك ان نبي واحد افضل من جميع الاولياء في الخلق، من اولهم الى اخره، جميع الاولياء في الخلق من اول الخليقه الى اخرها ما يعادل نبيا واحدا، وأفضل من جميع الأولياء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه لا يصل إلى مرتبة الأولياء أحد من الخلق، مرتبة الأنبياء، وفوقهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ونؤمن
وهذا بحث مهم أيضا، وهو بحث الكرامات، بحث الكرامات. الكرامات هي الخوارق للعادات، الخوارق للعادات، فإن كانت على يد نبي فإنها تسمى معجزة، إن كان الخارق على يد نبي فإنه يسمى معجزة، وذلك مثل معجزة القرآن، معجزة القرآن عجز البشر وعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثل سورة منه، فهو معجزة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من خوارق العادات، وهو أعظم المعجزات، مثل العصا لموسى عليه السلام والحية، العصا التي يلقيها فتصبح حية ثم يأخذها وتعود عصا، تسع الآيات البينات التي أوتيها موسى هي معجزات دالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، مثل إحياء الموتى عيسى عليه السلام، هذه خوارق وهي معجزة لأنها جرت على أيدي أنبياء فهي معجزة، وإن جرت على يد عبد صالح فهي كرامة، إذا جرى الخارق للعادة على يد رجل صالح مستقيم في دينه فإن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، ليست من صنعه وإنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى، أجراها على يده كرامة له، وذلك مثل ما حصل لأصحاب الكهف، حصل لأصحاب الكهف ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، رقدوا في الكهف سنين لا يعلم عددها إلا الله، ثم قاموا بإذن الله وبعثهم الله، هذه كرامة له. كذلك ما حصل لمريم من أنه يأتيها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، هي ما خرجت ولا راحت، صلي تتعبد في محرابها ويأتيها رزقها، كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق من الفواكه ومن الطعام، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومثل ما حصل من الكرامات لبعض هذه الأمة للأولياء من هذه الأمة، وقد ذكر شيخ الإسلام من هذا شيئا كثيرا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أما إذا جرى الخارق على يد كافر أو ساحر أو ملحد هذه ليست كرامة، هذه خارق شيطاني، خوارق شيطانية تجري على أيديهم لأجل الفتنة والابتلاء والامتحان، قد تجري الخوارق على أيدي الكفرة والسحرة والمشعوذين، ولكن هذه خوارق شيطانية وهذه تجري على يد أولياء الشيطان، فلا يغتروا بها، قد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويعمل أعمال، لكن ننظر في عمله، إذا كان على غير دين الإسلام فإن هذا الذي يجري على يده هذه خوارق شيطانية، الشيطان يحملهم، الشياطين تحمل أولياءها في الهواء وتمشي بهم على الماء، تحملهم المسافات البعيدة، الشياطين هي التي تعمل لهم الأشياء هذه، لأنهم والوا الشياطين وتقربوا إلى الشياطين، فالشياطين خدمتهم، هل يسمى استخدام؟ لا، مش الشياطين، أو ما يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجلنا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فالجن استمتع بالإنس في أن الإنس خضع له وأطاعه، والإنس استمتع بالجن في أنه خدمه وأحضر له ما يريد. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الخوارق شيطانية لا يغتر بها. والضابط الذي تعرف به الكرامة من الخارق الشيطاني أنك تنظر في حال هذا الذي جرى على يد هذا الخارق، فإن كان مؤمنا بالله ورسوله مستقيما على الدين فهذه كرم من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضالا وكافرا ومشركا فهذا الخارق الذي جرى على يديه هذا خارق شيطاني واستخدام شيطاني لا يغتر به. هذا هو الخارق للعادة، قد يكون معجزة قد يكون كرامة وقد يكون خارقا شيطانيا. فليس كل الخوارق كرامات وليس كل الخوارق خوارق شيطانية، بل فيها تفصيل. وقد حصل بسبب الخوارق سوء فهم كبير. المعتزلة ومن نحى نحوه من العقلانيين إلى اليوم ينفون الكرامات وينكرون الكرامات، حتى أن غلاتهم ينكرون المعجزات والعياذ بالله، لأنهم يقولون هذه ما يقرها العقل، لأنهم يحكمون عقولهم فهم ينفون الكرامات ولا يؤمنون بالكرامات، يقولون لأنها تخالف العقل. بل غلاتهم ينكرون المعجزات، وهؤلاء يسمون المعتزلة وفي وقتنا الحاضر يسمون العقلانيين الذين يحكمون العقول. الصنف الثاني غلوا في إثبات الكرامات، غلوا وهم القبوريون والصوفية، غلوا في إثبات الكرامات حتى أثبتوها لمن ليس هو من أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان، فإذا جرت على أيديهم مخاريق قالوا هؤلاء أولياء الله، وإن كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون يقولون هؤلاء أولياء الله بموجب هذه الكرامة، والحقيقة أن هذه ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية وخدمات شيطاني ليس الكرامة، ولكن مع هذا قالوا هذه كرامة. ومنهم من يغلو في الولي الصالح التقي، يغلو فيه حتى يتخذه إلها مع الله سبحانه، كما بنوا على قبور الأولياء والصالحين وصاروا يدعونهم من دون الله عز وجل ويقولون هؤلاء أولياء لهم كرامات يتصرفون في الكون ويعملون ويعملون. لو قرأت كتاب الشعراني طبقات الأولياء رأيت العجب العجاب من الكفر والضلال والحكايات الباطلة من هذا القبيل، هذا ضلال المبين والعياذ بالله. فهم على طرفي نقيض، العقلانيون نفوا الكرامة والخرافيون غلوا في إثبات الكرامات وادعوها لأناس ليسوا من أولياء الله، أو غلوا في أولياء الله حتى عبدوهم من دون الله ووقفوا على قبورهم يستريحون بهم ويستنجدون بهم ويدعونهم من دون الله بحجة يقولون إن هؤلاء أولياء الله ولهم مكانة عند الله فيدعونهم أو يدعون بهم ويعظمون قبورهم. أهل السنة والجماعة توسطوا في الخوارق على ما ذكرته لكم. قالوا إن كانت هذه الخوارق على يد رجل صالح فقي فهي كرامات، ولكن لا يغلى في هذا الشخص ويدعى من دون الله، بل الفرض والواجب أننا نحبه ونقتدي به ونثني عليه، لكن لا نغلو فيه ونطلب منه الحوائج ونبني على قبره ونعكف عند قبوره كما يفعل القرآنيون، ولا نثبتها لأولياء الشيطان ونقول إذا جرت على أيديهم ولو كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يقولون لا دول أولياء لأنهم خرجوا عن التكاليف، وضعت عنهم التكاليف، ما عليهم حج ولا عليهم صلاة ولا عليهم صوم، هذه للعوام ودول خواص وصلوا إلى الله، ولا عليهم حج ولا صلاة ولا شيء ولا عليهم تكاليف، صلى الله العافية. هذا الولاية عنده، إن الولي يخرج عن التكاليف، التكاليف إلى العوام والناس اللي ما وصلوا إلى الله، أما الذين وصلوا إلى الله فليسوا بحاجة إلى الطاعات والعبادات، خلاص وصلوا، ولو كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ويزنون ويشربون الخمر، ولذلك يشاهدونهم يشربون الخمر ويزنون ويلوطون ويعملون الأعمال القبيحة، يقول هؤلاء ما عليهم شيء حرام ولا عليهم شيء واجب، هؤلاء خرجوا عن التكاليف. في ناس في وقت صلى مع جماعة في بعض البلاد وعندهم واحد منين ما قاموا يصلي، قالوا ما مفهومون هذه الصلاة، قالوا هذا ولي يروح يصلي في مكة، ما هو يصلي معنا، يروح يصلي في مكة كل يوم ويجي، ما هو يصلي معنا، هذا بلغ بهم يعني السذاجة والاعتقاد الفاسد إلى هذا الحد. نعم، فهذا بحث عظيم، بحث الخوارق هذا ظل بها ناس كثير. نعم.
ونؤمن بأشراف السعادة والخروج الدجال والرجوع إلى السلم ويمنع عليه السلام من السماء.
مهما بلغ الإنسان من الصلاح والتقوى فإنه لا يخرج عن العبودية، وعبد لله عز وجل، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء والصالحين، لا يخرج أحد عن عبادة الله، ومن كان بالله أعرف كان منهم أخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يخرج أحد عن ولاية عن عبادة الله مهما بلغ، وليس هناك حد إذا وصل إليه الإنسان يخرج عن العبادة. الله جل وعلا يقول لنبيه أكرم الخلق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهل هناك أحد بلغ مبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد بلغ. الرسول هو أفضل الخلق، سيد ولد آدم، وما خرج عن عبادة الله عز وجل. المسيح ما خرج عن عبادة الله، لن يستنشف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكذب فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. مهما بلغ الإنسان من الصلاة والتقى والزهد والعبادة فإنه لا يخرج عن عبادة الله، ولا تسقط عنه التكاليف ولا الأوامر ولا النواهي ما دام على قيد الحياة. هذا اعتقاد فاسد، إن الولي ما هو بحاجة للعبادة لأنه وصل عنده، ويشاهدونه يفعل المنكرات والقبائح يقول لا هذا ولي ما هو مثلنا، يترك الصلاة ويترك هذا ولي ما عليه واجبات، هذا ضلالهم وكفرهم وإلحادهم، نسأل الله عنه. فالبحث هذا عظيم جدا ويجب العناية به، خصوصا في أوقات الجهل وأوقات الخرافة وانتشار الخرافة، يجب أن الإنسان يعرف هذه المباحث معرفة جيدة. وأوصيكم بقراءة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب آخر اسمه قاعدة في الكرامات والمعجزات تقرؤون، كتاب النبوات أيضا له تقرؤونه. نعم.
ونقول بأسرار الساعة بظهور الدجال وتنقل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء.
الأشرار العلامات، الأشرار جمع شرط وهو العلامة، ومنه سمي الشرطي شرطي لأن عليه علامة الجندية، عليه علامة الجندية. فالأشراط هي العلامات، وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قرب وقوعها. قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علامات. هل ينظرون يعني ينتظرون إلا الساعة، قيام الساعة أن تأتيهم بغتة، لأن لا يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلا، ما أحد يعلم متى قيام الساعة إلا الله جل وعلا. تأتي الناس بغتة، تقول في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال أخبرني عن الساعة، يقول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها ليعلم من السائل، قال أخبرني عن علامات هذه الأشراط، قال علاماتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول، ومثل البنيان، هذه علامات الساعة، هذه من علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها هذا من علامات، وأن ترى الحفاة العراة يعني البدو العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فإذا حصل هذا هذا من علامات الساعة، وكما تشاهدون اليوم. والله المستعان، هذه علامات الساعة وهذه أشراق. قد ذكر العلماء أن أشراق الساعة على ثلاثة أقسام، اسم الأول العلامات الصغار هذه حصلت وانقضت، الثاني العلامات المتوسطة وهذه لا تزال تحدث مثل ما حدث في زماننا من تقدم الصناعات والاختراعات واستخراج الكنوز من الأرض، هذا من علامات الساعة، والاتصالات السريعة وتقارب الدنيا وتقارب البلدان كأن العالم الآن قرية صغيرة، هذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة التي تدل على قربه. ما حصل في هذا الزمان من هذه الأمور التي لم تكن موجودة من قبل من علامات الساعة، اجتماع اليهود في فلسطين هذا من علامات الساعة، لأنهم يجتمعون في آخر الزمان في فلسطين ينتظرون الدجال، يخرج الدجال فيهم ثم ينزل عيسى عليه السلام ويقتله، تجمعهم في فلسطين، هذا من علامات الساعة، أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحصل القتال بينهم وبين المسلمين في فلسطين، يحصل بينهم قتال وملاحم، في النهاية ينتصر المسلمون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا. وهذا الآن بدت علاماته، بدت مقدماته، اجتماعهم من أقطار الدنيا، تجمعهم في فلسطين، هذا من علامات الساعة، وهذه مقدمات للحروب والملاحم التي ستحصل، ومقدمات لنزول الدجال، لأنهم ينتظرون الدجال، ينتظرون الدجال، لأن الدجال منهم العياذ بالله، يخرج في اليهود ويتبعه اليهود. فهذه من العلامات المتوسطة. العلامات الكبار هي التي تحدث في آخر الزمان، ظهور الدجال ونزول المسيح عليه السلام إلى السماء وقتله للدجال وحكمه بالإسلام وظهور يأجوج ومأجوج في وقته، ثم طلوع الشمس من مغربها، خروج الدافة، كل هذه من العلامات الكبار التي إذا حدث أولها تتابعت ثم تقوم الساعة على إثرها. نعم.
ونؤمن
بخروج الدجال من خروج الدجال، هذه من أول العلامات الكبار، خروج الدجال. والدجال رجل يخرج من اليهود يتبعه من يهود الصهام 100,000 عليهم الطيالسة، يخرج ويقود اليهود ويدعي الربوبية، يدعي أنه الله، ومعه خوارق شيطانية، معه خوارق شيطانية تفتن الناس، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز. أعطاه الله هذه الخوارق للفتنة، وأشد الفتن فتنة المسيح الدجال، لأن الذين يهلكون بسبب كثيرون لشدة ما معه من الفتنة والعياذ بالله، معه جنة ومعه نار، لكن النار هي الجنة، والجنة اللي معه هي النار، لكن يظهر للناس أنها جنة وآل يظهر للناس أنها نار. الحاصل معه خوارق شيطانية كثيرة تغر الناس ويأتي على جميع الأرض إلا مكة والمدينة، إنه لا يدخلهما، ولكن اللي فيه نفاق يخرج، اللي فيه نفاق في الحرمين يخرج إليه، ولا يبقى إلا أهل الإيمان الثابت، لأن الله أخرجه للفتنة لأجل الامتحان والابتلاء، ليتميز المؤمن الصادق من المنافق وضعيف الإيمان. وخروج فتنة عظيمة، وسمي بالدجال من الدجل، وهو الكذب لكثرة كذبه وتمويه، هو الدجال. وسمي بالمسيح، المسيح قيل لأنه يسرع في الأرض ويمسحها بسرعة، يمسحها بسرعة، ذلك والله أعلم بما هيأ الله له من وسائل المواصلات السريعة، يمسحها بسرعة أسرع من الريح. سمي بالمسيح لمسح الأرض، وقيل لأن عينه ممسوحة، عينه ممسوحة أعور، والأعور الدجال، أعور ممسوحة عينه ليس لها علامة، سمي بالمسيح بمعنى الممسوح. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقال له المسيح، لماذا سمي المسيح؟ قيل لأنه يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله، عيسى عليه السلام يمسح على المريض أو على ذراعه فيشفيه الله عز وجل، ويسمى مسيح الهداية. وأما الدجال فيسمى مسيح الضلالة، يخرج في آخر الزمان ويتبعه اليهود ويقودهم ويحصل على المسلمين منه فتنة عظيمة، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وكان أشد الأنبياء تحذيرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء وعهده قريب من خروج الدجال، فهو أكثر الأنبياء تحذيرا من الدجال. وأمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، أعوذ بالله من عذاب جهنم، قال صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهو فتنة عظيمة وشر كبير، ويجري بسببه نحل عظيمة، ثم ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتل الدجال، يطلبه في فلسطين فيقتله بباب لد، ويريح الله المسلمين برسول الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم يحكم عيسى عليه السلام في الأرض بحكم الإسلام، ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد شريعة الإسلام شريعة، هي الشريعة الخاتمة. ثم يظهر في وقته يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله، وهم أيضا أهل فتنة عظيمة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأجوج وهم خلق وأمة من الأمم، من بني آدم، نوع من بني آدم كانوا محجوبين عن العالم، لأن الإسكندر ذو القرنين بنى دونهم السد، بنى دونهم السد، فلم يستطيعوا أن يظهروه ولم يستطيعوا له نقبة، ما يستطيعون يظهرون يعني يقعدون فوق السد هذا، ولا يستطيعون نقبة لأنه قوي من الحديد ومن الباس الشديد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لكن إذا جاء وعد الله جعله دكاء، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يندك هذا السجن ويخرجون على العالم والعياذ بالله، ويفتكون في العالم قتلا وتنكيلا، ولا ليس لأحد طاقة في قتاله، ليس لأحد طاقة في قتاله، ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة، يهلك الله يأجوج ومأجوج في ساعة واحدة، هذا من علامات الساعة. نعم. هذا متواتر، نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء في آخر الزمان متواتر، من ينكره فهو كافر، من أنكر نزول المسيح إنه كافر، يعني هذا من صلب العقيدة، الإيمان بنزول المسيح في آخر الزمان هذا من صلب العقيدة أنه متواتر. قال جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، يعني المسيح عليه السلام، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، علم يعني علامة على قرب الساعة، وذلك وقت نزوله، وذلك وقت نزوله، وقت نزول المسيح من علامة الساعة، وإنه لعلم أو لعلم للساعة فلا تمترن به. وقال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان، ما مات إلى الآن وحي في السماء ولا يموت إلا في آخر الزمان، إذا أنهى المهمة التي كلفه الله بها مات مثل ما يموت غيره من بني آدم، ويدفن في الأرض يقبر مثل غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت المسيح عليه السلام، هذا في آخر الزمان. بعد ما ينزل وبعد ما يحكم يقتل الدجال ويحكم المسلمين يأتيه الموت وهم غير من بني آدم. نعم.
ونقل
طلوع
الشمس من
مغربها، هذا أيضا من علامات الساعة الكبار، طلوع الشمس من مغربها، الشمس تجري تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، ثم إذا أراد الله في آخر الزمان وحال قيام الساعة انعكست طلعت من المغرب، إذا طلعت من المغرب الرحمن ما أدري، اللي يريد يؤمن يتوب ما تقبل توبته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها، قل انتظروا إلا منتظرون. فإذا طلعت الشمس من مغربها إنه لا يقبل التوبة، الكافر المسلم لكن لا يقبل الإسلام، العاصي يتوب لكن لا تقبل التوبة، انتهى وقت التوبة لا تقبل التوبة من أحد، يبقى المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي قبل مجيء هذه الآية. نعم.
وخروج دابة
الأرض من مرضها، كذلك من علامات الساعة الكبار خروج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، تخرج هذه الدابة تفتن الكافر والمؤمن، تضع عليه علامة ويتعارف الناس بهذه العلامة التي طلعها هذه الدابة، يعرف الكافر انه كافر بهذه العلامه والمؤمن بانه مؤمن، ويتخاطبون هذا يقول يا كافر وهذا يقول يا مؤمن، هذا من ايات الله سبحانه وتعالى. ومعنى تكلمهم تعلمهم من الكلمه والعلامه، العلامه التي تضعها بامر الله سبحانه على الناس، فتن المؤمن وفتن الكافر بعلامه يعرف بها دينه، وهذا من ايات الله سبحانه وتعالى من علامات الساعة. نعم. لكن من أين تخرج الله أعلم، ما عندنا خبر من محل خروجها، لكن نؤمن بخروجها كما قال الله جل وعلا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمون. نعم.
ولا نضبط كاملا ولا
عظاما، نقف عند هذا. نحن لا نحكم لأحد بأنه ولي، هذا يحتاج إلى دليل، لكن نرجو للمحسن ونحسن الظن لأهل الإيمان، ولكن لا نجزم بأن هذا من أولياء الله، لا يحكم لأحد بأنه من أولياء الله إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله، لكن نعتقد ونجزم أن المؤمنين عموما أولياء الله، عموما كل المؤمنين أولياء الله، لكن التعيين والأفراد لا نجزم لأحد بالولاية إلا بدليل، لكن نرجو له ذلك، نرجو له ذلك. نعم. نعم. الرسول من أمر بشرع، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أي بإلزام الناس به والقتال عليه، هذا هو الرسول. أما النبي فإنه يبعث بشريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل بعثوا بشريعة التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، فهم يبعثون بشرائع الرسل، وقد يوحى إليهم وحي خاص، لكن لا يأتون بشريعة مستقلة كما يأتي بها الرسول، هذا الفرق بينهم، هذا هو الفرق بينهم. نعم.
وكان في قوم مخاطبة الله سبحانه وتعالى في كتاب عظيم
هذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم أن الله لم يدعه باسمه، لم يدعه باسمه، وإنما يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. أما غيره من الأنبياء فخاطبهم بأسمائهم، يا موسى إذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله يا عيسى يا موسى لا تخف إنه لا يخاف إنك من الآمنين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فالأنبياء يخاطبهم الله بأسمائهم، أما هذا الرسول فلم يخاطبه الله باسمه أبدا، ما جاء في القرآن نداء الرسول باسمه، وإنما جاء يا أيها الرسول يا أيها النبي. أما الإخبار عنه فقد يأتي اسمه محمد رسول الله والذين معه وآمنوا بما نزل على محمد، هذا من باب الإخبار لا من باب النداء. نعم.
أمر الله عن طريق الوليد أن عذاب الوليد لقد أعلمته من حرب يقصد به الرسم الأول ومن الرسم الثاني.
إيش الثاني؟ يشمل المؤمن، يشمل الوليد، يشمل الوليد المؤمن سواء مؤمن خالص أو مؤمن عنده بعض المعاصي. فكما عرفتم الولي الخالق هذا يحب من كل وجه، الولي الخالق يحب من كل وجه، أما الولي الذي عنده بعض المعاصي فهذا يحب من وجه ويوالى من وجه ويعادى من وجه، يجتمع فيه ولاية ويجتمع فيه عداوة. نعم. والولي سواء كان وليا خالصا او وليا من بعض الوجوه لا يجوز اذيته، لا تجوز اذيه المؤمن ولو كان عاصيا، لا تجوز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، لا تجوز معاداه او اذيه عباد الله الصالحين والمؤمنين بغير حق. يعني
وذكر
الإمام الأخبار أنه يستيق بعض الظلم ويستيقون إذا كان لم يكن بينهم من يوم ولكن من الله أحد من السنة أنهم بحالة أن يكون الميت يوم مثلا أنهم يتقون بسبيلهم من المثلة ويدعون إلى الجيش وغلوا بعضهم من أهل الصلاة. لا أبد، هذا لا يغتر بهذا الشيء، يستعيذ بالله من الشياطين، لا تخدع الشياطين، يستبرجون الشيء بشيء، ولا يروح مع أحد من أولاده أو من إخوانه ويترك عنه مسألة الجن والغائبين ويترك العمل هذا ويستعيذ بالله من هذا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتولى شؤونه هو، ما كان يجيه جن يخدمونه ولا عليه الصلاة والسلام يخطف نعله ويتولى شؤون بيته ويقضي حوائجه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل العالمين. المسلم يتولى شؤونه هو ولا يغتر بهذه الأمور، يقول لنا يخدمنا إخواني من الجن. لا هذا لا يجوز، هؤلاء أئمة كبار حفظ الله بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا الفقه، فقه الإسلام لهذه الأمة، لهم فضائل عظيمة، وكون عندهم بعض التأويلات يغفر الله لهم، يغفر الله لهم، ونحن نحبهم ونتولاهم ولا يجوز الطعن فيهم لأنهم من أئمة الإسلام، وكون عندهم بعض الأخطاء وبعض التأويلات هذه يغفرها الله لهم. نعم.
هل
الملائكة أفضل من الإنس عموما بما فيهم الأنبياء خاصة من سيدنا عليه السلام؟ نعم. وهل
الملائكة
أفضل من الإنس عموما بما فيهم الأنبياء خاصة من سيدنا عليه السلام؟ هذا البحث لا طائلة تحته، يعني أيهم أفضل الملائكة أو صالحي البشر؟ هذا بحث ليس تحته طائلة، ولا ينبغي التقول فيه. مشارك الصحاوية عندكم
تناول هذه المسألة قال هذه طويلة الليل وقليلة الليل، هذا داعي. نعم.
هل
الكبيرة
في حكم
الغسل الأصغر؟
نعم.
هل الكبيرة في حكم الغسل الأصغر؟ الكبيرة تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، لكن ما تسمى كفر، تسمى معصية، تسمى معصية، كفر كفر النعمة، كفر الأصغر، كفر النعمة، وقتال المسلم، قتال المسلم، احتجاج المسلم الفسوق وقتاله كفر. هذا يعني ما جاء في الأدلة تسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، فهذا يسمى بالكفر الأكبر. أما المعاصي ما سميت كفرا، سميت معاصي، سميت معاصي وكبائر وصغائر، ما سميت كفرا. نعم. الذي ذكرناه لكم كفر أكبر، يعني بدليل قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى قوله إنما المؤمنون عصة فأصلحوا بين أخويكم، دل على أن المتقاتلين من المسلمين عصة لا يكفرون بذلك، دل على أن هذا الكفر كفر أكبر. قال تعالى في لما ذكر القصاص في القتلى قال فمن عفي له من أخيه، من أخيه شيء، من هو أخوه؟ القتيل، فسماه أخا للقاتل، دل على أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي مع وجود القتل، وإن كان القتل كبيرا من كبائر الذنوب، لكن لا تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر الأكبر، إنما هي كفر أصغر. نعم.
الله
عليك.
هل
لا شك إذا كان عندهم علم صحيح ويدرسون في الكتب هم من العلماء، لهم من العلماء بقدر ما عندهم من العلم، لا يختلفوا منهم من عنده علم غزير ونفع كبير للمسلمين، ومنهم من عنده علم قليل ونفع يسير للمسلمين، وكلهم على خير وكلهم على أجر. نعم. إنما كلامنا في الإنسان اللي ما عنده علم، المتعالم الذي يدعي العلم، ما عنده علم لا قليل ولا كثير، لكن يدعي العلم، هذا هو الذي نحذر منه ونخشى على المسلمين منه. نعم.
وغير المسلمين
ذكرت
ان تجمع
النقود
من علماء
الساعه،
هل هذا
يعني ان الدجال هو من يمكن حتى ياتي الدجال؟ هذا هو ظاهر الادله. نعم. هذا هو ظاهر الادله. نعم. والدجال ما هو بعيد، الله اعلم، انتم على ابواب الدجال. الله السلامه والعافيه والثبات. يعني الدجال العلامات تدل على انه قريب، ولا حول ولا قوه الا
بالله.
نعم. اتفاق الاهله يعني في اخر الزمان تكبر الاهله حتى يقال ان الهلال ابن ليلتين او ثلاث، وهو اول ليله، تكبر الاهله في اخر الزمان اتفاق او انتفاج الاهله، هذا من علامات الساعة. كذلك كثرة الكسوف والكسوف للشمس، هذا من علامات الساعة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما خسف القمر ولا مرة، الشمس كسفت مرة، كسفت مرة واحدة، كسفت الشمس مرة واحدة، أما القمر فلم يكسف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بينما نحن الآن ما يمكن ما تمضي سنة إلا ويحصل فيها كسوف. الزلازل، كثرة الزلازل، هذه من علامات الساعة. نعم.
وما
هو الاحتلال وما هو الله اعلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه سبابة والوسطى، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة.
نعم.
وأخيرا ذكر عنه الدجال وعنه من يؤذن له الظهور. هذا يسمى حديث الجثة، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، حديث صحيح لا كلام فيه.
نعم.
وهذا من مصر الإسلام. قوله يأتي للمسجد يصلي ويحصل على الأجر والثواب، هذا من مصر الإسلام. وفضل الإسلام على هذا الرجل أنه لم يحرمه من الأجر والحضور في المسجد. وأما مسألة القائد هو يجبر نفسه، مسألة القائد جبر القائد، يبحث عن قائد يقول له قائد لا إله إلا الله، لا يجبر المسألة. نعم، لأنه إذا كان يسمع النداء هذا دليل على أنه قريب من المسجد، الدليل على أنه قريب من المسجد، لأنه لو كان بعيدا ما سمع النداء. ما دام قريبا من المسجد فإنه يحضر ويدبر حاله للقائد، يدور للقائد إلى أنه. نعم، فكونه ذكر هذا العذر هذا دليل على أن عذره لا، ما هو عذر صحيح، يعني ما هو عذر يعفيه الحضور الجماعة. لو قال هذا العذر يعفيه الحضور الجماعة ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول
صلى الله عليه وسلم يقول بعض الناس يرزق الله بعضهم لله. نعم،
في مكان
الله يعلم، الله يعلم ذي القرنين هو في الأرض، ما في شك أنه في الأرض، لكن أين مكانه هذا ما أظهره الله ولا بيّنه الله لله إلا في وقته، يظهر هذا في وقته، في هالشيء تظهر في وقته، لكل نبأ مستقر سوف تعلمون. لا يستعجل الإنسان، أجل الأولين ما اهتدوا إلى هالجيوش وهالمعادن اللي في الأرض وهم جياع ومحتاجين، لأنه ما بعد جوابهم، ما بعد جوابهم، كل شيء هو. نعم، الله أعلم، لكن هو تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بشرع مستقل وإنما يحكم بشريعة الإسلام فهو تابع للرسول صلى الله عليه
وسلم.
ما أعلم من الصحيح هذا، يخاف يعني أشياء حول بعض الأشياء الصحيحة، قد يخاف حولها أشياء ما هي صحيحة، هل أعلم من الصحيح ما صح في ذلك.
نعم،
إذا كان هذا لا يشغل عن السماع الخاص ولا يرفع صوته إنما يقول في نفسه، لا يشغل ولا يشوش على الآخرين، فهي بأس. نعم،
أولا
المسجد في بلد ولا حرب ما هو متصور، لا يكون إلا في بلد وحرب أو مجارع هذا موجود، بس يحتاج وثانيا أن تحية المسجد مهمة، لو دخلت البلد فلا حرج عليك، لا كل مسلم لا يغادر ضاعرة ولا يعاقب، لكن كل المؤكد لا يمر التهريب فيها مع الإنسان، لا موجود إن شاء
الله،
ما يصير
رسل
في بلد ولا حول
الله.
وغسل الجنابة والوضوء العبادة لا بد لها نية، لا بد لها نية، لا بد أن ينوي من الأصالة غسل الجنابة أو الوضوء. وإذا نوى مع ذلك لكن الأصل العبادة.
إذا
كان عليها سنة من النية وجبت فيها الزكاة. إذا نويتها يبدأ الحول، إذا نويتها يبدأ الحول، فإذا كان عليها 12 شهر وجبت فيها الزكاة. وإذا دار عليها السنة الثانية وجبت عليها الزكاة مرة، وذلك بأن تسلمها أو غلها بما تساوي على رأس السنة وتدفع ربع العشر من القيمة التي تقدرها. نعم.
قالوا
الله يحضر عندي فقرات من الوضع الآن فلا نعلم الفقرات أحضر مين أفضل ذلك. إن كان هذا بصفة مستمرة هذا حدث دائم يتوضع عند الفقرات ولو نقض شيء. أما إذا كان له بصفة مستمرة وإنما هو في بعض الأحيان فهذا لا ينقض الوضوء، تخرج من الفقرات وتستنجي وتنشف نفسك، توضع من جديد وتصلي من جديد. نعم.
إذا
وصلت الإنسان للصلاة
وفكر في الصلاة
أشياء مهمة،
هل تفضل الصلاة وما
بعدها؟ لا تفضل الصلاة، ولكن ينقص ثوابها مع الفوائد مع شروط الصلاة، ينقص ثوابها، وقد لا يحصل على ثواب منها إذا استمر مع الهواجس من أول الصلاة إلى آخرها، شغلته عن الصلاة، حضور الخلق لا يحصل له أجر، لكن لا يؤمر بالإعادة هي أن يصلى، أما الأجر فيتبع حضور الخلق. يخبر للإنسان من صلاته ما حضر قلبه فيها.
نعم.
يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه لأنه خلف فيها ونقض يمينه، وهي يجب عليه التوبة، يجب عليه شيئا، أولا الكفارة عن اليمين، وثانيا الكفارة عن الذنب، يتوب إلى الله عز وجل ويعلم أنه ما يعود إليه.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتزوج الإنسان بنية الزواج المستمر، بنية الزواج المستمر وطلب الذرية، فإن مصلحته يطلقها بدون أن يغني عند العقد. إذا مصلحته طلقها بدون أن يغني عند العقد والذرية، وهي ما دريت عن هذا الشيء وليها ما درى عن هذا الشيء، يظن أن الزواج مستمر لا يجوز. الزواج بنية الصلاة لا يجوز. هذا من الناحية. الناحية الثانية، استغلوا الفساق الآن وصاروا يفاجئون ويتزوج في الليلة عشر مرات 20 مرة، ياخذ معه دراهم والله على بنات الناس، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق، وكل ليلة عند واحدة أو سنتين أو عشر، ولا يدري عن الذرية، الذرية هي خروف ما يدري عنها، هذا بلاء خطير ولا يجوز هذا الشيء. نعم. الزواج هو بالعلم، الله جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الزواج ميثاق وغليظ غيره، الله ميثاقا غليظا، هو الزواج بعلم هذه الطريقة، يعني مثل الحيوان ينجو على هذا ويصور من هذا وينجو على هذا، هو ما هو ميثاق على الحيوان، وأيضا ذرية ما يدري عنها، أنا أدري إيش ترتب على هذا الزواج، هل أنجبت أو ما أنجبت ولا يسأل عنها، هذا اللي يفعل هذا، نعم.
يوجد
الآن الأثنان
على
جزء من الخوف ولم يكن على جزء الثاني من يعود إخراج مكان الناس
حتى لو
لم يكن عليه الخوف.
لا
لا، يعني الزكاة لا، الزكاة لا تأخر عن وقتها إذا تم الخوف، أما إنها تقدم فلا بأس. نعم.
الموضوع
تبنع في الأخير
عن
الجزء المعتاد قدنا حيث يكون ثلاثا جائز الثلاث، جائز أنه يخرج الثلاث ووصف الثالث، يعني يقنص في الثالث، لا لا، ولكن كون رسل في كلام يصلي صلاة الشرع ركعتين في الوضوء ويكبر ويصلي الوتر واحد هذا أفضل، يعني أكثر عمل. نعم. لكن المنهي عن في الثلاث أنه يكبرها في صلاة المغرب، يعني يجلس في وسطها ولا يصلي، يجعل له تشهد أول، هذا هو المنهي عنه وفيها الصلاة الأول. الوتر يكون لواحدة، يكون لثلاث، يكون لخمس، يكون لسبع، لتسع، لإحدى عشرة، ثلاثة عشرة، يكون كذا. ولكن كونه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثل نفسه، هذا هو الأفضل. يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل. ولكن لو طردها ثلاثا، خمسا، سبعا، تسعا، إحدى عشرة، أربعة عشرة، لو طردها جاء ذلك. إذا صار يصلي نفسه هو، أما لو صار يصلي الناس لا يصلي من كذا، يشرب به ثلاثة عشرة ركعة يشعبهم، هذا لا يجوز. يعني يصلي من كل ركعة، هذا لا يحمي الناس. يعني بعض الإخوان يطبق هذا على جلال، يشرب به خصوصا من الأجواء الآخر الليل، يشرب به الصلاة ولا يصلي إلا في آخره، هذا يتعب به الناس، يحصل به أيضا سوء تفاهم، يحصل كلام، يحصل اختلاف. فينبغي للإيمان المشوش على الناس هذه الأمور، ينبغي أن يصبرهم ويتجنب التشويش ولا يشق عليهم. نعم.
وقال
ان تشاركوا عند الاحرام في حبسه لحاله، لكن لان حبستني فلا يعتبر انهم حبسوك عنه ومثل الحج. اما اذا كنت ما اشتركت عند الاحرام فلا تزال العمره عليك، لان العمره اذا احرمت بها او الحج اذا احرمت به لا ينتهي الا باداء مناسك. قال الله تعالى: واتم الحج والعمره لله. قال: فمن فرض فيهن الحج فرض يعني سمي الإحرام فرضا، لأن من أحرم بالنصف وجب عليه إكماله وإن كان في الأصل مستحب، لكن إذا شرع به وأحرم صار واجبا عليه إكماله. فإذا لم تشترك فالعمرة باقية عليك تؤديها، والعقد الذي عقد تجدده مرة ثانية، تجدد العقد على زوجك مرة ثانية لأنك عقدت عليها وأنت محرم بالعمرة، بعد أن تحللت منها تجدد العقد، تنتهي المشكلة بإذن الله. نعم.
الله
وتجنب جلساء السوء، تجنب جلساء السوء وجالس الأخيار والصالحين، وأكثر من قراءة القرآن، هذا مما يعينك على الثبات وعلى دينك وعلى استمرارك على الثوب. تجنب الأسباب التي كنت من أول واقع في الضلال بسببها، تجنبها وأنت تعرف، أنت تعرف الأسباب، تجنبها. ما التوبة إلى الله والصدق والتوبة. نعم. الله تعالى أعلم.
يقول في آخر أسئلة في فضيلة الشيخ: في دعاء الركوع والسجود لفظة وبحمده، في أي كتب الحديث جاءت هذه اللفظة؟ لأنني سمعت بعض الناس يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولم أجد هذه العبارات كما أوردتها لكم كاملة في مثل كتاب الأذكار النووي والكلم الطيب، أرجو إفادتي عنها، هل هي جائزة أم لا، وفي أي كتاب ورده؟
أما الجواز فهي جائزة لأنها نوع من الذكر وإكمال لهذا الذكر، وأما المرجع فعليه بمراجعة الصحاح من كتب السنة، فصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع. نعم.
أحسن الله إليكم. المرسل أبو فهد يقول: قبل 5 سنوات كنت غير محافظ على الصلاة ولا الصيام، وارتكبت ذنوبا كثيرة، حتى إنني في بعض الأيام صدر مني سب لله وللرسول وللدين 3 مرات متفرقة،
وأنا الآن الحمد لله تائب إلى الله ومحافظ على الصلاة والصيام، لكني خائف ألا يقبل الله توبتي بعد تلك الذنوب، فلماذا توجهونني؟
الحمد لله الذي وفقك للتوبة، وما دمت قد تبت توبة صادقة فإن التوبة تنفو ما قبلها، كما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، في الحديث التائب من الذنب كمن لم ينبلع، فعليك بالاستمرار على التوبة ولا يضرك ما مضى، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، الله غفور رحيم. فما دمت قد تب إلى الله توبة صادقة فالحمد لله ولا يضرك ما سلف، وأما كونك تندم على ما حصل فهذا دليل على شدة التوبة، لأن من شروط التوبة الندم على ما فات، فهذه علامة خير والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: بيني وبين والدي خلاف في موضوع الزواج، فأنا أريد اختيار زوجتي بنفسي، لكن والدي يرغب الاختيار بنفسه ومن داخل الأسرة، وأنا أرفض اختياره، فنشبت بيننا مشاكل. اختيار والدي لا يناسبني ولا يسعدني في حياتي الاجتماعية كما أرى، وبسبب الزواج صارت تلك المشكلة حتى انفصلت عنه لمدة 5 أعوام، لا يوجد سبب آخر إلا الزواج. هل خلافي مع والدي أكون فيه عاقا له وهو في زواجي؟ ولماذا توجهون جزاكم الله خيرا وتوجهون والدي؟
أولا ينبغي التفاهم بينك وبين والدك والصلح بينكما، ولو تنازل أحدكما عن رأيه برأي الآخر في تحقيق المصلحة والوفاق، فإذا لم يحصل هذا وتعصب الوالد برأيه فلا تلزمك طاعته في هذا، بل عليك أن تختار الزوجة الصالحة لنفسك، والأمر يتعلق بك ولا يعد هذا من العقوق لوالدك، لأن هذا شيء من حقك. نعم.
المستمع ياسي ميم من المدينة المنورة يقول: كيف يداوي الإنسان قلبه من الحسد والعجب من القرآن الكريم؟ كيف يكون دواء ذلك من القرآن؟ وكيف يكون القرآن شفاء للإنسان ونحن لا نشك في أن القرآن شفاء كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه، لكن نسأل كيف الطريقة؟ أذاقكم الله.
الطريقة هي الإيمان بما ذكر الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن القرآن شفاء كما ذكر الله عز وجل، والإكثار من تلاوته بتدبر وحضور قلب، واستعمال القرآن للرقية من المرض، واستعمال القرآن للشفاء من الشكوك والشبهات بحضور قلب ويقين، فستجد أثر ذلك إن شاء الله. نعم.
السلام الله عليكم. المرسل ألف ميم عين من اليمن يقول: ما الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل لبس البرقع حرام مع العلم أنه لا يظهر شيئا من الحاجبين ولا الأنف؟ جزاكم الله خيرا.
الحجاب الشرعي للمرأة هو ما يستر جميع بدنها عن الرجال، هذا هو الحجاب الشرعي الذي يستر كامل بدنها عن الرجال، ولا يكون ضيقا ولا شفافا ولا يكون قصيرا ولا يكون فيه زينة عند الخروج، ولا يكون فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، هذا هو حجاب المرأة المسلمة. وأما لبس البرقع فإذا كان من عادة نساء البلد أو نساء البادية لبس البرقع بشرط أن لا يبدو منه إلا العينين فقط فهذا جائز، لأن هذا هو استعمال نساء هذا المجتمع الذي تعيش فيه. أما إذا كانت تعيش في مجتمع يغطي النساء وجوههن بالكامل ولا يستعمل الحجاب إنها لا تخالف ولا يستعملن البرقع أو النقاب فإنها لا تخالف ما عليه نساء البلد. وهذا أكمل بلا شك أن عدم استعمال البرقع أكمل في الحجاب وأكثر للوجه. نعم.
في سؤال آخر يقول: يقول الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ما تفسير هذه الآية الكريمة وما المقصود بالعدوة الدنيا والعدوة القصوى؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هذه الآية في غزوة بدر حين التقى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بالمشركين من غير موعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه يريد أخذ العير القادمة من الشام لقريش الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم فسلبوهم حقوقهم وظلموهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتصر للمسلمين من هؤلاء الظلم وأن يأخذوا هذه البضائع القادمة لأعداء الله ورسوله الذين في مكة وظلموا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، ولكن الله أراد غير ذلك، أراد أن يلتقي المسلمون والكفار وأن تحصل المعركة وينتصر الإسلام على الكفار. وأما العير فإنها نجس لأن قائدها أبا سفيان ذهب بها مع طريق آخر من طريق الساحل. هذا هو معنى قوله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة، يعني قريش كفار قريش بالعدوة القصوى، والعدوتان في بدر اسم موضعين في بدر، والركب أسفل منكم أي العيل ذهبت مع طريق آخر ولم تلتقي بالمسلمين وسلم. نعم.
السلام عليكم. هذه المرسلة من سوريا رمزت اسمها بالحروف راء ميم ميم، تقول في سؤالها الأول: أنا طالبة جامعية وفي معظم أيام دوامي في الجامعة تفوتني صلاة الظهر، لذلك أضطر لقضائها علما أن الوضع في الجامعة لا يسمح أبدا بالصلاة فيها، فهل علي إثم؟ وهل يجوز لجمع صلاة الظهر مع الصبح أو مع العصر؟ وماذا توجهون جزاكم الله خيرا؟
صلاة الظهر وقتها موسع من زوال الشمس إلى أن يدخل وقت العصر، كله وقت صلاة الظهر، فإذا لم تتمكن من الصلاة في أوله ولا من الصلاة في وسط الوقت فإنها تصلي في آخر الوقت قبل أن يدخل وقت العصر.
وجمعها مع الصبح يقوم؟
لا، الصبح لا يجمع معها شيء ولا يجمع مع العصر، لأن الجمع إنما يجوز للمسافر أو للمريض الذي يلحقه بترك الجمع المشقة، أو بين الصلاتين المغرب والعشاء للمطر تضرر بالمطر، ودراسة ليست عذرا في الجمع بين الصلاتين، يصلي ولو في مكان الدراسة.
السلام عليكم.